بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر الحديث. ننتقل الليلة نقلة إلى النصف الثاني من كلمة التوحيد، بعد أن أجملت بحضراتكم ما ينبغي أن يتعلمه المسلم حول كلمة لا إله إلا الله التي قال الله عز وجل عنها: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكان كلامي فيما سبق بيانه فيما لا يسع المسلم جهله، أو كان من جنس فرض العين الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم في عقيدته، حول النصف الأول من كلمة التوحيد. نحن الليلة إن شاء الله تعالى مع بداية الكلام عن النصف الثاني من كلمة التوحيد وأن محمد رسول الله. إنها كلمة التوحيد التي نحن نشهدها، فنقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما ذكرنا في معنى أشهد في النصف الأول يذكر هنا أيضا، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد بمعنى أرى، أرى دلائل صدق النبوة، وأرى من الآيات ما يبرهن على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت بقلبي ورأيت بعقلي ورأيت بعيني ما يؤكد لي أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا ويقينا، شهد اللسان بذلك، أي أقر واعترف، فراح يقول: أشهد أن محمد رسول الله. ولا يغني عني أني تستبين لي من الأدلة والبراهين ما يجعلني أوقن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا وصدقا، ولكني لا أعترف بذلك، لا أقر ولا أعترف. فكثيرون الذين استبانت لهم تلك الحقيقة بمعرفة لا تقبل المساومة، فذكرهم الله عز وجل بمثل قوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن
فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه معرفة يقينية لا تقبل الشك، لذا ضرب الله لها المثال بقوله كما يعرفون أبناءهم. وهذا مثل تقوله العرب إذا استوثقت من الشيء، أعرفه كما أعرف ابني. وانت لو واحد سألك ده ابنك، أم اللي يعني هتوه عنه؟ ولو واحد جاء لك انت قاعد بتضرب في ابنك بتربيه، يا عم التربية مش كده، الواد ما بالراحة عليه، ابني وانا أدرى بيه، انت شرفك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه سائلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعد أن أسلم وهو أكبر أحبار اليهود، يا عبد الله أكنتم تعرفون صدق محمد عليه الصلاة والسلام كما يعرف أحدكم ابنه؟ يقول والله يا عمر يشك أحدنا في ابنه ولا يشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام. قال أنت تعلم أننا أصحاب أسفار نترك نساءنا ولا ندري ما يفعل النساء بعدنا، فنشك في نسب أبنائنا ولا نشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا حال أهل الكتاب. وأما حال المشركين فقد قال الله عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انت مفكر يا محمد ان المشركين بيكذبوك؟ لا. طب اسأل أبا جهل، اكبر راس وقفت امامك بينه وبين نفسه وبينه وبين محبيه كان يعترف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام بصورة تحدثت عنها كتب السير، انه لدرجة انه مثلا يجتمع الملأ من اهل قريش ويتعاهدون فيما بينهم انه ما احد يذهب الى بيت محمد ولا يسمع منه القرآن. وبصوا له نفسهم كل واحد واخد له ركن في حيطة وقاعدين يسمعوا كلام يعني القرآن اللي بيقرأه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكل واحد ينطح في التاني، انا مش قلت لك ما تجيش، انا مش قلت لك ما تجيش، يعني ايه؟ وكان القرآن له وقع عظيم عليهم. وبعدين ياخذ ابو جهل معاه احد اصحابه يقول له يعني تفتكر محمد اللي كان فينا؟ والله لا نشك في صدقه، ولكن المساله كان بنو هاشم مستأثرين بكل شيء، فصرنا ننازعهم ونقاسمهم الرفادة والسقاية، وصرنا نحن وهم كفرسي رهان. فلما صرنا هكذا يعني لا فضل لأحد على أحد، قالوا منا نبي وأنا لنا بنبي. طب هم قال لهم نبي، طب احنا نجيب نبي منين؟ وأنا لنا بنبي، لا والله لا نصدق به. يعني مسألة عنطزة وحمية وجاهلية، إنه لا لا مش ممكن يبقى أحسن مننا، فإحنا مش هنؤمن بالنبي اللي جاء من بني هاشم، كان المفروض يجي من عندنا، إيه ليه يجي من بني هاشم؟ وكمان واليتيم يتيم بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فما أغنت عنهم هذه المعرفة؟ لا شيء. ولا أغنى عنهم هذا اليقين، اللهم إلا أن يشفع بتصديق أو بإقرار واعتراف. ولذلك أشهد كما أنها دلائل يقينية تبرهن على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، يراها الإنسان بقلبه وبعقله ويراها بعينيه،
فتأتي كلمة أشهد في معناها الثاني أقر وأعترف فأشهد أن محمد رسول الله. فإذا أقر واعترف الواحد منا إذا أقر واعترف في الشهادة مثلا يقال الاعتراف سيد الأدلة، ومع ذلك نحن نطلب البينة. واحد بيعترف هات الأدلة. فهنا يأتي المعنى الثالث لمن أقر واعترف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالدليل على ذلك والبينة. هذا الدليل وتلك البينة هو اتباع وطاعة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فأشهد في معناها الثالث اليقين والجزم بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ أنك تكون على نحو ما قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الطاعة أو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والإيمان، الإيمان بهذا النبي عليه الصلاة والسلام والرضا بحكمه وبسنته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الإيمان يحتاج إلى الانقياد التام والتسليم المطلق، بحيث لا تكون لك حرية ولا اختيار مع كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أشهد تقتضي أنك تنقاد وتستسلم ولا تقدم كلامك على كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تبدي رأيك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترفع صوتك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقاطعه إذا تحدث، ولا تقاطع حديثا تحدث به متحدث. فما دام جلس متحدث مثلي مثلا يقول رسول الله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول. فلا يرفع صوت أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاطع من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي الأدب في حضرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: بل وينبغي التأدب مع من جلس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حكم منسحب من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كل من يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا مأخوذ من هذه الآيات.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
أيضا يؤخذ من هذه الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يبتدع بدعة يقدمها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاعما أنها بدعة حسنة أو سنة حسنة أو ما إلى ذلك. فإن كانت بدعة حسنة فليس في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة، فكل بدعة في الدين سيئة. وإن قال هي سنة حسنة فصاحب السنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسنها أنك تحييها إذا أماتها الناس، أو تبادر بها إذا تخلف عنها الناس، أو تكون قدوة وإماما في فعلها، كما جاء الحديث في هذا المعنى حين بادر أحد الصحابة فتصدق إذ تكاسل الناس، فلما بادر وبكر كان جزاؤه أن ينال هذه الجائزة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وأشهد تلك التي تقتضي اتباعا ومحبة وطاعة لا تحتمل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقديما بين يديه، ولا رفعا للصوت عليه، ولا مخالفة لأمر من أوامره صلى الله عليه وسلم، حين يحذر ربنا قائلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإنما حل ما حل بالأمة من فتن ومن عذاب ومن كوارث ومن بلاء إنما بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر سنته وترك دينه. ومن قبل هجر هذا القرآن الكريم يوم أن يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته شاكيا أمته إلى ربه وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأشهد تصديق بالجنان، وأشهد اعتراف باللسان، وأشهد خضوع بالجوارح والأركان، أشهد أن محمدا رسول الله. فأشهد ينبغي أن نفقهها، لأنها في الحقيقة هي المدخل لهذه الشهادة، وهي تدل على ما ينقصنا في حياتنا. فكثيرون يقولون أشهد أن محمدا رسول الله، لكن ما باله لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبعه ولا يحبه ولا يسير وراءه ولا يتمسك بسنته ويرفع صوته على صوته وبدعته على سنته ويخالف أمره ولا يتحاكم إلى سنته، وإن تحاكم وجد في نفسه حرجا وضيقا وشكا. كثيرون الذين يشكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يأخذونه مأخذ التجربة ولا يأخذونه مأخذ اليقين بلا شك ولا ارتياح، كل هؤلاء ما عرفوا ما معنى أشهد أن محمدا رسول الله. ينبغي لمن قال أشهد أن محمدا رسول الله أن يدرك مقتضيات هذه الشهادة. إنها شهادة، إنها الشهادة، هذه الشهادة اقتضت بعض هذه العناصر التي ذكرتها لك ملخصة، وكل عنصر منها تفرد له محاضرات وتكتب فيه كتب. الشهادة بمعنى الطاعة، المحبة، الاتباع، الانقياد، عدم المخالفة، التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، وهكذا. وأشهد تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان. وأشهد أن حرف توكيد ونصب. وأشهد أن محمدا اسم إن منصوب. وأشهد أن محمدا رسول الله خبر إن مرفوع. أشهد أن محمدا رسول الله، وعند النطق بها هكذا في أذان أو إقامة أو خطبة أو صلاة أو قراءة قرآن يقال أشهد أن محمدا رسول الله، فالتنوين بعده الراء إدغام بغير غنة، إدغام كامل، محمدا رسول. ثم إن السين مرققة من حروف الهمس والصفير، رسول، مش زي ما واحد في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، رسول ليه مزعلصها كده، ليه تخين أو رسول، رسول أن محمد رسول، ما تقولش رسولة، لا، أشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد عرفناه، والناحية الشكلية للكلمة رأيناها وعرجنا حولها. أن محمدا، محمدا من محمد؟ قبل أن نقول هو رسول الله نقف عنده كشخصية. من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن كعب، ابن مرة، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن معد، ابن عدنان. ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ويمتد إلى آدم عليه السلام، فهذا نسبه صلى الله عليه وسلم. ماذا هو؟ أفضل النسب وأعظم الحسن. يقول عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم، فكان خيارا من خيار من خيار من سلسلة أخيار. جاء في الحديث أيضا: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم ينتقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام زكية من نكاح لا من سفاح، حتى حملت به أمه آمنة بنت وهب التي تلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في أجداده عند جده عبد مناف. محمد صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي المكي، جده عبد المطلب سيد من سادات قومه، كان له 10 من الولد. كان عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة أولاد عبد المطلب. رزق عبد المطلب 10 من الولد، وكان قد نذر نذرا في الجاهلية: إن رزقت 10 من الأولاد لأذبحن واحدا منهم. فرزق 10، ثم أراد الوفاء بالنذر. فراح عند سدنة الآلهة يستهمون، يقترعون على من يكون، على من تقع القرعة من 10، وفي كل مرة تخرج على عبد الله الذي هو أقرب الأبناء إلى عبد المطلب، يعني ما في غير عبد الله، طب تيجي على حد تاني؟ أبدا. فالسدن يقول له: طيب افدي ولدك 10 من الإبل، مرة تلو المرة تلو المرة. عند 100 طلعت القرعة على الإبل ونجى عبد الله من الذبح. ودي اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها فيما بعد: أنا ابن الذبيحين، أما الذبيح الأول طيب أما الذبيح الأول فهو إسماعيل عليه السلام، إذ قال له أبوه إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. الآيات. أما الذبيح الثاني فتلك القصة: عبد الله ابن عبد المطلب، وكيف أنه سيذبح، ولكنه فدي 100 من الإبل. تزوج عبد الله بآمنة وحملت منه، ثم خرج في رحلة قافلة تجارية إلى الشام لم يعد منها، وآمنة بنت وهب قد حملت بمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فولدته يتيما
فكان خير يتيم عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، وكان أبا لكل يتيم حاليا على كل يتيم صلوات ربي وسلامه عليه. ولد يتيما فتعهده ربه، ولد يتيما حتى لا يقول أبي أبي ولكن ليقول ربي ربي، كفله جده عبد المطلب حتى مات، فكفله عمه أبو طالب، وماتت أمه آمنة وهو ابن السادسة من عمره في أو من قبل ذلك، كانت رضاعته عند حليمة السعدية. لما كان في كفالة عمه أبي طالب رأى أن عمه وهو سيد في قومه يتحمل الكثير من النفقات كما أن له الكثير من الأولاد، أبى أن يكون محمد الذي لا يزال في ريعان صباه وفي ونعومة أظفاره، أبى أن يكون عبئا على عمه، فاستأذن عمه في أن يعمل لينفق على نفسه وليعين عمه، فعمل برعي الغنم. عمل صلى الله عليه وسلم برعي الغنم ليقود من بعد ذلك الأمم، وهو القائل بعد ذلك: ما من نبي بعثه الله إلا وقد رعى الغنم، وكنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. فلما شب عن التوق عرف محمد صلى الله عليه وسلم بصدقه، واشتهر بأمانته، ففي ريعان شبابه يقال عنه: هذا محمد، هذا الصادق، هذا الأمين. في وقت يرتع فيه شباب مكة في ألوان من الجاهلية، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، لم يكن إمعة، لم يكن جاهليا، مضت سنون حياته قبل نبوته، وهو لم يسجد لصنم كما كانوا يسجدون، ولم يشرب خمرا كما كانوا يشربون، ولم يئد بنتا كما كانوا يئدون، ولم يلعب ميسرا كما كانوا يلعبون، ولم يلهو كما كانوا يلهون، أبدا اعتزل كل صور الجاهلية في مكة وحفظه الله عز وجل منها، لأن الله تعهده بعنايته ورعايته، حتى إنه روي أنه صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أرعى غنما لأهل مكة، فقلت لصاحبي: انظر غنمي حتى أدخل الليلة مكة فأثمر مع شباب مكة. يقول: فدخلت فإذا بي أسمع طبلا فأسأل فيقال فرح، فرح أو عرس فلان، عرس فلان على فلان، فدخلت أنظر فضرب الله على أذني فنمت فما استيقظت إلا من حر الشمس، ثم فعلت ذلك ثانية، فحدث ما حدث في المرة الأولى، فلم أعد بعدها حتى من الله، فلم أعد بعد ذلك إلى مثل ذلك حتى من الله عز وجل علي بالنبوة. وهو محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه، إذ عرف من بين فتيان مكة نبلا وذكاء وطهرا وصدقا وأمانة، حتى إن أهل مكة إذ هدموا الكعبة ثم أعادوا بنايتها، وجاء وقت وضع الحجر الأسود، وكل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف وذاك السؤدد، فاختلفوا فيما بينهم حتى خرجت السيوف من أغمدتها وكادت أن تنشب بينهم الحرب، فقال حكيم منهم كبير في السن: انتظروا حتى يكون
أول داخل علينا نحكمه بيننا. فإذا بأول داخل عليهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فما إن رأوه حتى هتفوا، هذا هو الأمين، هذا هو الأمين، رضينا به وبحكمه. فقصوا عليه الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ائتوني برداء. فأتوه برداء، فوضع الحجر الأسود في منتصفه، ثم أمر الأطراف المتنازعة أو القبائل المختلفة أن تمسك بأطراف الرداء وأن تشترك في حمل الحجر جميعا، حتى وصلوا به إلى الكعبة. وعند الكعبة وضعه صلى الله عليه وسلم بيده في مكانه، وبذلك حقنت الدماء. وعلى أمر محمد صلى الله عليه وسلم في قريش وفي أهل مكة حبا ومودة وما إلى ذلك، حتى إن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها سمعت عن محمد وكلام الناس عن محمد وصدقه وأمانته، وكانت سيدة في قومها تشرئب إليها أعناق الرجال يريدون مصاهرتها أو يريدون الزواج بها، وترفض رضي الله عنها، رفضت كبار القوم من قريش، لكنها لما سمعته عن خلق محمد صلى الله عليه وسلم ترسل بواحدة من صديقاتها تطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون تاجرا يدير لها تجارتها، أن يدير لها مالها وتجارتها. ويستشير محمد صلى الله عليه وسلم عمه أو أعمامه فيوافقون، فيخرج في تجارة لخديجة المرة تلو المرة مع غلامها ميسرة، ويربحه الله ربحا وفيرا، ويعود ميسرة في كل مرة يحدث خديجة عما رأى وسمع من أمر محمد وصدقه وأمانته وربح تجارته والغمامة التي أظلته إلى غير ذلك، حتى يعني نال هذا الأمر من خديجة رضي الله عنها نيلا، وأحبت محمدا صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بمن يخبره برغبة خديجة في زواجها من محمد صلى الله عليه وسلم، فيستشير أعمامه فيوافقونه، وهو ابن 25 وهي بنت 40، لكن من في النساء كخديجة ومن في الشباب كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ فلم يكن لخديجة أفضل من محمد، ولم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من خديجة، فكانت زيجة مباركة ما عرفت الدنيا مثيلتها من قبل ولا من بعد، ولا عرفت الدنيا زوجا أوفى لزوجته ولا زوجة أوفى لزوجها من محمد لخديجة ومن خديجة لمحمد صلى الله على محمد، ورضي الله عن خديجة. ومضت الحياة كريمة، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام حبب إليه بعد ذلك، حببت إليه الخلوة واعتزال الناس، اعتزال قريش واعتزال أهل مكة بجاهلياتهم بنتنهم بآلهاتهم الزائفة، وراح يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، تمده زوجه خديجة بزاده، ثم يذهب إلى ذلك الغار ويبقى فيه الليالي ذوات العدد متحنثا متعبدا أو متفكرا ينظر يريد أن يصل إلى خالق هذا الكون وأن يصل إلى حقيقة الأمر وأن يتعرف على توحيد الله جل وعلا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بفطرته التي لم تدنس ما قبل أن يكون هبل إلها ولا اللات ولا العزة ولا منات، فاعتزل كل ذلك وراح يتفكر ويتفكر حتى امتن الله عز وجل عليه بالنبوة حين اكتمل رشده وبلغ 40 سنة، فأنزل الله عز وجل عليه أمين الوحي جبريل عليه السلام ليلقاه في الغار ليغطه ليضمه ليقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وأشهد أن محمدا ما سبق كان عن محمد عليه الصلاة والسلام، محمد كشخص، محمد وهو يتيم، محمد وهو في كفالة جده وكفالة عمه، محمد صلى الله عليه وسلم وقد ماتت أمه، محمد يرعى الغنم، محمد يعمل ولا يكسل، محمد عليه الصلاة والسلام لا يعيبه وهو الشريف القرشي أن يرعى الغنم لأنه لا عيب في العمل إنما العيب في البطالة والكسل، محمد صلى الله عليه وسلم يتاجر فيكون مثال التاجر الأمين الصدوق، محمد يتزوج فيكون خير مثال لأعظم زوج عرفته الدنيا، محمد صلى الله عليه وسلم يصبح أبا فيكون خير أب عرف في الوجود، وهكذا إلى أن امتن الله عز وجل عليه بأمر النبوة. ما وقع في جاهلية طيلة 40 سنة صفحة بيضاء نقية ليس فيها شرب خمر ولا لعب ميسر ولا وأد بنات ولا سجودا لآلهة ولا تقربا لأصنام، ليس فيها إمعة، ليس فيها وثنية، ليس فيها جاهلية، 40 سنة كلها الطهر كلها النقاء، محمد في شبابه خير شاب عرفته الدنيا، محمد في رجولته أعظم رجل في الوجود. كذا يحدثك من عرف محمد عليه الصلاة والسلام وإن لم يؤمن بمحمد. مايكل هارت ما آمن ولا أسلم، ولكنه راح يكتب عن عظماء الدنيا، يكتب عن العظماء في التاريخ، والعظمة عنده لها مقاييس، مقياس العظمة في البشرية، في الإنسانية، في قيادة البشرية، في قيادة أمة، في إقامة دولة، عظمة، صور للعظمة وضعها في ذهنه كنماذج ومقاييس بغض النظر عن النبوة والرسالة. فراح مايكل هارت يكتب عن العظماء في التاريخ ويكتب عن 100 منهم، العظماء 100، فمن يكون على رأسهم؟ على رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام. ويبقى مايكل هارت دون ما إسلام، يكتب كتابه وهذا هو كافر ويظل كافرا، ولكنه يشهد لمحمد بأنه أعظم شخصية عرفتها الدنيا، العظماء 100 على رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا محمد في بشريته، هذا محمد بشخصيته قبل نبوته ورسالته، وأشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، رسول الله. وما يغني عنك كل شهادة دون هذه الشهادة، بمعنى قد تعترف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بطل ليس ككل الأبطال، وعظيم ليس كبقية العظماء، رجل ليس كبقية الرجال، عبقري ليس كبقية العبقرية العباقرة. نعم هو ذلك وهو كذلك، هو رجل، هو عبقري، هو بطل، هو عظيم، لكن كل هذا لا شيء بجوار محمد رسول الله. ذلك أن كل بطل له هفوة، وأن كل عظيم له كبوة، وأن كل عبقري له فرية، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من أن يكون عبقريا أو بطلا أو رجلا أو عظيما، إنه من قبل ذلك ومن بعد ذلك وأثناء ذلك، إنه محمد رسول الله. بشهادة من؟ بشهادة الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. كذا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأشهد أن محمدا رسول الله، ونبئ محمد صلى الله عليه وسلم بإقرأ كما أرسل بي أيها المدثر قم فأنذر. كانت نبوته صلى الله عليه وسلم بأول ناموس أنزل عليه، حين جاءه جبريل فغطه، اقرأ، يقول: ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويمضي جبريل ويرتجف محمد صلى الله عليه وسلم، يرتجف فؤاده، أمر عجيب، أمر عظيم، أمر غريب، لا عهد له به، ما يعرفه، من هذا الذي جاءه في غاره، من يعود مضطربا، يعود خائفا، ترتعد فرائسه، يهتز جسمه. يدخل بيته: يا خديجة يا خديجة زملوني زملوني دثروني دثروني إني خشيت على نفسي إني خشيت على نفسي. تقول: كلا كلا والله لن يخزيك الله أبدا. أنت لا لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتقل الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، فوالله لن يخزيك الله أبدا. ما إن يطمئن وتذهب عنه زفزفة جسمه حتى تقول: تعال 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 معي، وتمضي به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي كان عنده شيء من علم الكتاب الأول، وكان في الجاهلية قد تنصر وقرأ شيئا من كتب أهل الكتاب، أعني من التوراة والإنجيل. فمضت خديجة إلى ابن عمها ورقة وقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ما حدث له. قال: ما حدث لك يا بني؟ وكان ورقة قد أسن. قال: كنت في الغار وحدث كذا وكذا وكذا. فقال ورقة: هذا هو الناموس، أي الوحي، هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام. وإنك يا محمد لنبي هذه الأمة، النبي الذي تنتظره الدنيا، وإنك لنبي هذه الأمة، وليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرجه قومه، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. وفتر الوحي ومات ورقة بن نوفل، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم بعد فترة نزل الوحي برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا إذ هو نبي. فكما تعلمون هناك نبي فقط وهناك نبي ورسول، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول. فأرسل بنزول هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومضت نبوته عليه الصلاة والسلام. حين نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، أعقبتها آية: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد صلى الله عليه وسلم فوق جبل الصفا ليرى ويسمع، وأخذ ينادي في عشيرته الأقربين: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا عباس عم النبي، يا صفية عمة النبي، إلى أن اجتمعوا إليه. ثم قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم؟ أكنتم مصدقي؟ قالوا وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. أيها الناس كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الناس إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كذبت الناس ما كذبتكم والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. فنطق أبو لهب أصلاه الله نارا ذات لهب ليقول له تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ أعد تنادي علينا وجمعتنا وطلعتنا من بيوت، تعبت يا أبو لهب؟ تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ فما رد عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما رد الله عليه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وبدت المحن وبدأت العداوات، إنها جاءت من أقرب الأقربين، إنها جاءت من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذوي قرابته، ينأون بأنفسهم عنه وينهون الناس عن اتباعه. وتحول محمد صلى الله عليه وسلم الصادق إلى كاذب، والأمين إلى خائن، ثم زادوا عليه أنه ساحر وشاعر وكاهن إلى ومجنون إلى غير ذلك مما اتهموا به سيد العقلاء وأفضل النبلاء وأعظم أهل الأرض والسماء عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن محمدا رسول الله. فهو رسول الله، وإن رغم أنف الأعداء رسول الله. لماذا هو رسول الله؟ فضلا عن السيرة والتاريخ، يجتمع العقلاء على أن التفرقة بين النبي الصادق والدعي الكاذب تكون بأمور: مؤهلات وصفات. المؤهلات ملخصها ثلاثة: عامل الزمن والمثالية وشرف النسب. والصفات كثيرة وملخصها أربعة: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. فأيما إنسان أراد أن يدرك هل هذا النبي صادق أم كاذب بمنطق العقل فضلا عن النقل، هو يراجع تلك المؤهلات التي اتفق عليها العقلاء من الناس. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو رسول للبشرية بأسرها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لكن كثيرون الذين أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم اليهود عليهم لعنة الله، والنصارى عليهم لعنة الله. كيف آمن اليهود بموسى بمؤهلات وصفات؟ وكيف آمن النصارى بعيسى بمؤهلات وصفات؟ ينظر، إذ أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أفيه هذه المؤهلات وتلك الصفات التي كانت سببا في تصديقهم بموسى وعيسى؟ لا. فالمؤهل الأول عامل الزمن، ومعناه أن الزمان الذي يبعث فيه النبي يكون بحاجة ملحة إلى بعثة نبي أو رسالة رسول. ومثال ذلك حيث اشتد الظلم الفرعوني على بني إسرائيل، أرسل الله موسى عليه السلام ليكون منقذا لبني إسرائيل. وحيث طغت المادية على اليهود، أرسل الله عيسى آية روحية لإنقاذ اليهود. وكان الأنبياء يتتابعون، وما عرفت الدنيا فاصلا زمنيا وصل إلى 6 قرون إلا بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، حيث كان من حكمة الله عز وجل أن يبعث محمد على فترة من الرسل. هذه الفترة التي خلت من النبوات والرسالات ما بين عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، جعلت الظلم ينتشر في ربوع الأرض، ظلم في فارس، وظلم في الرومان، وجاهلية في مكة، وشركيات انتشرت، وجاهليات عمت، وظلمات طغت، حتى إنه كما قيل لرأيت الخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلن. هذا الطغيان الذي عم الجزيرة العربية، والفساد والظلم الذي انتشر في إمبراطورية فارس والروم، والدنيا بأسرها راحت تصرخ: ألا من منقذ؟ ألا من مغيث؟ والقوم فيما يقرؤون في كتب أهل الكتاب يعلمون أن نبيا سيأتي يسمى نبي آخر الزمان، فراحوا يصرخون: متى يبعث فينا نبي آخر الزمان؟ متى يخرج في الناس نجم أحمد؟ والناس هنا وهناك يتطلعون للمنقذ، يتطلعون للنبوة، يتطلعون للمخلص، إذا بالله عز وجل يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. عامل الزمن موجود أو غير موجود؟ عامل الزمن موجود، وبصورة لم تكن لنبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل. 6 قرون جعلت الدنيا بأسرها تصرخ: متى يبعث فينا محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام؟ ومن عامل الزمن إلى المثالية، ويراد بالمثالية جمال الخلق وكمال الخلق، فإن الله عز وجل ما أرسل نبيا معيبا ولا نبيا صاحب خلقة دميمة، ولا صاحب مرض منفر، ولا صاحب خلق سيء، بل لا بد أن يكون النبي من الأنبياء له جمال الخلق وله كمال الخلق، وهم في ذلك على درجات، يعني يكون غير معيب في خلقته ولا يتهم في خلقه. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب فاق كل الجوانب، فاق كل الأنبياء والرسل. يعني النبي ممكن له شكل غير دميم غير منفر فقط، هذا يكفي. لكن أن يصل درجة من الجمال ودرجة من الجلال ودرجة من الكمال بحيث يفوق كل إنسان وكل الرسل، بل يفوق أحيانا عالم الخيال، لم يكن هذا إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. ففي جماله كان مثالا لا يضاهيه مثال، حيث قال فيه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت وجها أجمل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأنما تجري الشمس في وجهه، وما رأيت أو ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا ولا طيبا ولا مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقول: ما رأيت وجها أجمل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نمشي معه ولكأنما تطوى تحته الأرض طية، ولقد كنا نمشي معه فنجهد وهو غير مكترف. وصف هند بن أبي هالة ووصف الحسن ووصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوه أوصافا دلت على جماله، دلت على كماله، دلت على أنه بلغ مبلغا من الجمال لم يكن ليوسف عليه السلام، لا لم يكن ليوسف عليه السلام الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أوتي يوسف مع أمه سارة شطر الحسن. وحيث فتنت النساء بجمال يوسف لم تفتن بجمال محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان جمالا يعلوه الجلال. لكن كل صفة حسنة لكل نبي من الأنبياء بلغت الكمال في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكان كما أنشد حسان بن ثابت ينشد قائلا: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جمال خلقه، فماذا عن كمال خلقه؟ ماذا يقال في كمال خلقه؟ ماذا يقال في كمال خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لعلى، لم يقل لفي خلق، إنما قال لعلى، كأن الأخلاق صارت بساطا يعلوه محمد، يعلوه محمد. وإنك لعلى خلق عظيم يا محمد. ماذا يقال عن خلق محمد؟ أيقال عن خلقه قبل نبوته أم خلقه بعد نبوته؟ أنتحدث عن خلقه مع أصحابه أم مع أعدائه؟ أنتحدث عن خلقه مع أزواجه أم مع أولاده أم مع جيرانه أم مع من؟ أنتحدث عن خلق محمد صلى الله عليه وسلم في حلمه، في عفوه، في جوده، في كرمه، في تواضعه، في عدله، في عفوه، عن أي شيء تتكلم عن خلق محمد؟ إنها أخلاق محمد، أخلاق أفضل مولود وأعظم موجود. ما عرفت الدنيا نبيا كمحمد، ولا خلقا كخلق محمد ولا خلقا كجمال محمد، فقد بلغ في ذلك الكمال الأمجد، إنه محمد. فمن بعد عامل الزمن كانت المثالية جمال خلق وكمال خلق، وثالث العوامل شرف النسب. وأما عن هذا فحدث أيضا ولا حرج، فهو في هذا كسابقيه من العاملين الآخرين المثالية وعامل الزمن. لأنك إذ سمعت الكلام عن نسبه عليه الصلاة والسلام أدركت أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن صاحب نسب لا يتهم. الأنبياء يكتفى فيهم أن يكون نسيبا بحيث لا يتهم في نسبه، لا يتهم في حسبه، معروف ابن من من عائلة من، هذا يكفي. لكن أن يختار لمحمد، أن يختار لمحمد أفضل نسب، أعظم حسب، أعظم قبيلة على الإطلاق بإجماع العرب والعجم هي قبيلة قريش، أن يكون هذا الاصطفاء مذ خلق الله آدم يصطفي من آدم كنانة، يصطفي من كنانة قريشا، يصطفي من قريش بني هاشم، يصطفي من بني هاشم عبد الله، يصطفي من عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ليس لأحد إلا لمحمد، إنه شرف النسب الذي بلغ كل مبلغ وفاق كل تصور، لا يدانيه فيه نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، فكيف بمن سواه. إذن العوامل الثلاثة التي هي مؤهلات الأنبياء وتبين أنهم أنبياء بحق، ليسوا أدعياء، ليسوا كذبة: عامل الزمن، شرف النسب، المثالية. أيهم تخلف في محمد؟ أيهم لم يبلغ فيه محمد الدرجة العلى وذروة النهى؟ ما أي شيء، إنما بلغ في ذلك القمة والأولية التي لا يقترب معه نبي. يعني مثلا عندك واحد يأخذ 100 من 100، وممكن واحد يأخذ 99 98 90، وهكذا. إنما النبي محمد عليه الصلاة والسلام يكون يصل 100 المية. أقرب نبي بعده مثلا قول كده 80 85، يدخل على 90. إنما من 90 لـ100 دي بتاعت محمد عليه الصلاة والسلام. ما في يعني حتى التشابه، إنما القمة، واحد يصل للقمة والباقي نعم، لكن ده الوحيد اللي وصل لامتياز، إنما الباقي جيد جدا، جيد مقبول ماشي. إنما عشان يصل للامتياز اللي وصل ليه محمد، لا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أعلاهم درجة سيد الكائنات محمد عليه الصلوات والسلام التسليمات. فتلك المؤهلات. فماذا عن الصفات؟ عن الصفات تقرأ أن الأنبياء لهم كل كمال بشري على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل فالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، كل كمال بشري إجمالا. ألم يكن محمد صلى الله عليه وسلم كذلك؟ بلى، كان كذلك. أما الصفات على التفصيل فالصدق. هل عرفت الدنيا نبيا صادقا، أو عرفت الدنيا أحدا صادقا كصدق محمد عليه الصلاة والسلام؟ الذي صدق قبل نبوته كيف هو بعد نبوته؟ الذي صدق مع أعدائه كيف هو مع أصحابه؟ الذي صدق في سره كيف هو في علانيته؟ لقد كان عليه الصلاة والسلام صادقا في قوله، صادقا في فعله، صادقا في نيته، صادقا في عمله، صادقا في إرادته، صادقا في عزيمته، صادقا في سره، صادقا في علانيته، ما عرفت الدنيا صادقا كهذا النبي الصادق. الأمانة، من في الدنيا كمحمد في أمانته؟ محمد يضطهده القوم، يتربصون به الدوائر، يصل الأمر إلى ذروته حين تتم المؤامرة بقتله. مؤامرة خلاصتها لا بد من قتل محمد، لكن بني هاشم سيدافعون عنه عصبية، إذن فليخرج من أهل مكة ومن بطون قريش 40 شابا فتيا يمسكون سيوفا صارمة، كلهم يضربون محمد ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو هاشم على قتال القبائل جميعها، فيرضون بالدية فنعطيها لهم. إنها مؤامرة شيطانية قادها شيطانان، شيطان إنس هو أبو جهل، وشيطان جن هو إبليس عليهما لعنة الله. ومع هذا وصلت خلاصة هذه المؤامرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أخرج يا محمد فقد استحكم الطوق حولك، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وهنا انظر إلى أمانة محمد عليه الصلاة والسلام، لقد أمر بالهجرة لكن في بيته ودائع وأمانات لأهل مكة، أهل مكة الذين كفروا به، أهل مكة الذين آذوه واضطهدوه، أهل مكة الذين لم يجدوا أمينا في مكة سوى محمد عليه الصلاة والسلام، فأودعت ودائعهم عند محمد عليه الصلاة والسلام. وها هو قد حال الوقت وجاء الأمر من الله جل وعلا أن هاجر يا محمد، فكيف بالأمانات؟ كيف بالأمانات يا علي؟ تعال يا علي، أنت الليلة تنام في فراشي وأنت محفوظ بحفظ الله، ثم أنت قبل أن تهاجر ترد الودائع إلى أصحابها وترد الأمانات إلى أهلها. ما هذا؟ تصور، تخيل، تفكر، رجل اجتمعت عليه الكلمة أن يقتل وهو يفكر في أن يرد الأمانات إلى أهلها، ويعرض ابن عمه لما يمكن أن يصيبه من أذى أو قتل من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. من في الدنيا كأمانة محمد؟ إنه الأمين بحق، لقد كان أمينا في كل شيء وعلى كل شيء، أمينا مع أصحابه ومع أعدائه، لقد كان أمينا بما تعنيه كلمة الأمانة من كل معنى. إنه الصادق وإنه الأمين. إنه الصدق والأمانة، ثم ماذا؟ التبليغ. التبليغ، لقد بلغ صلى الله عليه وسلم كل شيء كما أمره ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام لا يكتم شيئا. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا لكتم الآية التي عتب الله عز وجل عليه فيها، إذ قال له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلو كان كاتما شيئا لكتم هذه، حيث إن الله عز وجل لامه وعتب عليه كيف يقول له: أنت أخبر زيدا بأن يطلق زينب وأنك ستتزوجها. وإذا بحياء النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه من أن يصارح ابنه المتبنى زيد بأن يقول له: طلق زينب. إنما جاء زيد يشكوها، قال: يا رسول الله استفحل الأمر، لا أستطيع أن أعيش مع زينب، ما أقول له أمرني ربي أو أوحى إلي أن أخبرك بأنك ستطلق زينب وأنا أتزوجها؟ يقول له: أمسك عليك زوجك، يعني صلح الأمور على قد ما تقدر، أمسك عليك زوجك واتق الله. هنا يقول الله له: تخفي في نفسك والله مبديه، خايف من كلام الناس وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. ده أنت اللي هتنفذ هذه السنة، وأنت اللي هتقتل هذه البدعة الجاهلية، بدعة التبني، وأن ابن التبني لن يكون أبدا كالابن الصلبي. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فليس فيهم الابن المتبنى ليقول الناس ما يقولون، سيجدونها فرصة يقولون: محمد تزوج بزوجة ابنه المتبنى، ليعلم القاصي والداني أن زوجة الابن المتبنى ليست كزوجة الابن من الصلب. ومن الذي سيقتل هذه البدعة ويقضي على تلك الجاهلية؟ أنت يا محمد. لا يمنعنك حياءك أن تفعل هذا، ولا تمنعك خشيتك أن تعلن هذا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. الآيات. إذن هذا مثال يذكر في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ كل شيء عن ربه، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الفطانة الذكاء، الفطانة فلان فطن ذكي. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فطنا فقط، بل كان سريع الذكاء، سريع البديهة، قوي الذاكرة، عظيم الحفظ، بلغ في الفطانة مبلغا بحيث يتفرس وجهك فيعرف ما أنت وما وراءك، حتى قال فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: لو لم تكن له آيات مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. لو لم تكن له آيات مبينة، لو لم يكن عنده وحي، لكانت بديهته تأتيك بالخبر. بديهته وقوة ملاحظته وسرعة فطنته وجميل ذكائه وعظيم دقته. فمن بلغ في تلك الصفات مبلغ محمد عليه الصلاة والسلام، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، كانت هذه الصفات من بعد تلك المؤهلات دلالات واضحة على صدق خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله. فتلك مؤهلاته وصفاته وبعض دلائل نبوته. وللحديث بقية حول بقية الدلائل والكلام عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعن صفاته وعن الأدلة التي تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بكل قطع وحق ويقين لا يقبل الشك ولا الريب ولا الاحتمال. لهذا لقاء يتلوه لقاء بإذن الله تبارك وتعالى ننعم بذكر محمد صلى الله عليه وسلم وبسيرته العطرة وسنته المطهرة صلوات ربي وسلامه عليه. أطلت عليكم، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.